الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله نواصل شرح كتاب العقيدة الوسطية. المصنف في المحاضرة فاتت بدأنا بكلام أنه نتكلم عن الإيمان، كان الإيمان جملة، يعني إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخر أركان الإيمان. بين الإيمان بالله والملائكة على وجه يعني السريع كده في المجمل، وتوقفنا عند قوله وكتبه. وكتبه يعني الكتب اللي أنزلها مع الرسل، وكتبه يعني الكتب اللي أنزلها مع الرسل، لأنه قال تعالى في كتابه العزيز، أعوذ بالشيطان الرجيم، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. الكتاب في الآية اللي هو اسم جنس للكتب، اسم جنس للكتب يتناول كل الكتب. كلمة أنزلنا معهم الكتاب، يعني الكتاب هنا مقصود به جنس الكتب، معايا؟ جنس الكتب يعني الكتاب. ممكن حد يتبادر إزاي ده كتاب أنزل، طب إزاي الرسل أنزل معهم كتاب؟ لا، ده اسم جنس يشمل جميع الكتب، فدل على أن كل رسول كان معه كتاب. في الرسل نعلمهم يعني اللي جانا في القرآن، صحف إبراهيم وموسى نعلم منها التوراة، نعلم منها الإنجيل، الكتب اللي احنا نعلمها الزبور القرآن، دول ستة. لو هنقول انه صحف موسى غير التوراة، اللي في نزاع بين أهل العلم، هل صحف موسى عليه السلام هي نفسها التوراة، ولا التوراة حاجة والصحف حاجة؟ فده الخلاف. يعني على ظاهر القرآن ان صحف موسى تختلف عن التوراة، ان الله سبحانه وتعالى ذكر هذا في آية وذكر في آية أخرى. يبقى ان احنا نعرف ان كل رسول مع كتاب، في دول الرسل اللي ربنا اخبرنا بيهم في القران اللي معاهم الكتب. طبعا وقال ان نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. الرسل اللي احنا قلنا انه العلماء فرقوا بين النبي والرسول. الشيخ ابن عثيمين هنا رحمه الله اختار القول اللي بيقول انه الرسول اللي جه بشريعه والنبي لم ياتي بشريعه. واحنا قلنا في نزاع بين اهل العلم، هو هنا خالف شيخ الاسلام تيميه، شيخ الاسلام تيميه يرى امر اخر وبيناه. على كل يعني هي اجتهادات كلها من العلماء، مفيش حاجه يعني دليل قاطع، لكن في اختلاف بين الرسول لا شك وبين النبي. فبين ان هو الرسل، بين الرسل الله سبحانه وتعالى. هنا كلام الشيخ بيقول اوحى الله اليهم بالشرائع وامرهم بتبليغها، واولهم نوح واخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا الدليل ايه الدليل عندي انه اول رسول الى الارض نوح، يعني أول رسول مش أول نبي. طبعا أول نبي آدم عليه السلام، لكن أول رسول نوح. إيه الدليل؟ الدليل قول الله تعالى إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. فأوحينا إلى نوح والنبيين من بعده يعني وحي الرسالة، دي الرسالة. وقوله تعالى ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، برضه في ذريتهم ذرية نوح وذرية إبراهيم. اللي قبل نوح ما كانتش من ذريته يعني. وقول الله تعالى وقوم نوح من قبل انهم كانوا قوما فاسقين، من قبل يدل على انه على ما سبق. الشاهد انه اول رسول انزل الله سبحانه وتعالى ارسله الى البشر كان نوح عليه السلام، ده دليل القران. ففي السنه، السنه الدليل واضح بقى خالص، يعني اوضح من ادله القران. ممكن ادله القران عايز حد اهل العلم عشان يفهمها شوية، ممكن لو قرأتي لوحدك كده وعامل مسلمين ما يخرجش منها بدليل انه رسول، ده مش واضح قوي بالنسبة للعام. لكن في حديث الشفاعة واضح جدا، انه حديث الشفاعة طويل، اهل الموقف طبعا مع الصعوبة والشدة واللي هيعانوه، اهل الموقف مش عارفين يعملوا ايه، فيروح لنوح بعد آدم ويقول لنوح انت اول رسول ارسله الله الى اهل الارض. حديث الصحيح، جزء كده الحديث، يعني حديث الشفاعة طويل جدا، أنت أول رسول أرسل الله الأرض. فدل على أنه كان أول رسول إلى الأرض. في طبعا أقل ضعيف أنه كان إدريس عليه السلام هو الرسول، لا، نوح عليه السلام هو أول رسول أرسله الله، وآدم عليه السلام هو أول نبي إلى البشر. آخر الأنبياء طبعا خاتم النبيين المرسلين، نبينا صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى لكن رسول الله وخاتم النبيين. ما قالش خاتم المرسلين، طيب طالما هو رسول رسولنا رسول، لأنه لما ختم النبوة الأولى نكتب رسالة، المعلومة الرسالة أعلى من النبوة، لأن الرسالة فيها مع نبيها رسول على قول من اختار هذا القول. طيب عيسى عليه السلام برضو هنا استطراد ذكر الشيخ عيسى عليه السلام معلوم انه في نهاية اخر الزمان هينزل الى الارض، وهينزل الارض ويحكم بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم، هيقتل خنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية ولا يقبل الا الاسلام، فهيحكم بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم. فممكن حد يقول طيب ما هو هينزل ويحكم بشريعة يبقى حكم بشريعة جديدة؟ لا، ما حكمش بشريعة جديدة. يعني ستقول لك عيسى ينزل هيبقى هو هيبقى الخليفة واللي هيبقى الحاكم وهيبقى هيحكم المسلمين، هل هيحكم بشريعة جديدة؟ لا، بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. طب ما هو النبي صلى الله عليه وسلم جعل الجزء لأهل الكتاب، والأمور اللي هيعملها عيسى عليه السلام دي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عملهاش. أيوه بس أخبرنا بيها في السنة، يبقى هي من الشرع، وإن كان أجلت ليه؟ لزمان عيسى. يكسر الصليب ويضع الجزية ويقتل خنزير، الأمور دي مين اللي أخبرنا بيها؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا هو شرع نبي من شرع نبينا صلى الله عليه وسلم، يعني الإسلام. فعيسى عليه السلام هينزل يحكم باللي النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا به، يبقى هو بيحكم بشريعة محمد. طب هل هو أفضل، إحنا متفقين إن أفضل الأمة بعد رسول الله أبو بكر الصديق وبعدين عمر وبعدين سائر الخلفاء، هل هنا في مقارنة بين عيسى عليه السلام وبين أبو بكر الصديق؟ إطلاق، برضه مفيش الكلام ده خالص. ليه؟ لأن عيسى مش من الأمة، وعيسى هيحكم بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم، لكن هو مش من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أو مش من الأمة، هو يحكم بشريعة نبينا والحكمة عشان يبين لأهل الكتاب ويبين للنصارى اللي كانوا عبدوه من دون الله وقالوا إن هو إله وابن الله وهو الله والخرافات دي كلها، هينزل يبين إن كل اللي أنتوا كنتوا فيه ده ضلال مبين، وأدي الصليب أهو اللي أنتوا اعتقدتوا إن أنا صليبت عليه هكسره، والخنزير أهو محرم، والجزية ما فيش، واللي مش هيدخل في شريعة محمد لا يقبل منه إلا الإسلام أو يقتل، ف يعني هتبقى حسرة عليهم الحقيقة. فده عيسى عليه السلام وينزل عشان يبين هو بشر، وبعد كده يبقى لما ينتهي من مهمته اللي ربنا أمره بيها هيموت وهيدفن، فلا هو إله ولا ابن الإله ولا كل هذه الخرافات. انتقل لمسألة بعد كده، مسألة البعث بعد الموت. طبعا نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. اليوم الآخر هو يوم القيامة اللي فيه الناس هيبعثوا من القبور. البعث اللي كانت أكبر إشكال عند الكفار، أكبر إشكال كان عند الكفار إن هم كانوا مش مؤمنين بالبعث، ودي برضو حتة كده يعني مسألة تبقى معاكي وتركزي فيها لأنها خطيرة الحقيقة. مسألة تقديم العقل على النص مسألة غاية الخطورة. إن أنا أجيب النص من عند الله ومن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وحيين، ده إحنا عندنا وحيين قرآن وسنة الاثنين نفس الحاجة، يجي من عند النبي صلى الله عليه وسلم ثابت بالدليل صحيح، حديث صحيح عن رسول الله ثابت بأسانيد صحيحة نقبله كالقرآن تماما تماما، لأن الله سبحانه وتعالى اللي أمر في القرآن بتاعة النبي. فيجي النهاردة العقل يعترض على النص، مش مقتنع باللي في النص، فيقدم دماغه والفكره على النص، يقع في ضلال مبين. هؤلاء الكفار أكبر سبب لكفرهم إن هما يعتقدوا مفيش بعث، اللي يحسبوا بالنار، حسبوا بالنار معقول هننزل ونموت ونبقى تراب وعظام ونبقى مفيش حاجة، ويفتحوا القبر يلاقوا تراب كده وبعدين نتجمع تاني ونطلع تاني ونعمل، يعني حسبوها بدماغهم. طب مع إن دماغهم برضه خربانة، ده لو حسبها بدماغه صح كان وصل للحق، لكن هو حسبها بدماغه وعقله الفاسد، لكن لو عقله صحيح كان وصل للحق، لأن كان عقله يقول له طب إيه المشكلة لما الميت في قبره يبقى تراب وربنا سبحانه وتعالى يبعثه تاني ويجمع له جسد؟ طب ما أصلا ربنا خلقه من تراب وما كانش موجود، يعني البشر ما كانش موجود، الله سبحانه وتعالى خلق آدم من لا شيء من تراب، وبعدين قال يكون فيكون وبقى آدم. طب إيه المشكلة بقى لما التراب نفسه اللي في القبر ده البني آدمين دول بقوا تراب، الله سبحانه وتعالى بقدرته يبعثهم تاني ويخرجوا من قبورهم أجساد كما كانوا؟ يعني إيه الإشكال يعني؟ بالعكس بداية الخلق، لو أنت تتكلم بقى عن الصعوبة، بدء الخلق أصعب من إعادته، صح؟ يعني واحد عنده مثلا حاجة عملها، واحد خلاص اخترع عربية، اخترع أي آلة، بداية الاختراع هو اللي صعب، مش اللي أنا عيده. الآلة دي بقى اتدمرت، العربية دي اتدمرت خالص وبقى التراب، هصنع واحدة تانية، ما أنا هو عنده الخطوات اللي صنع بيها العربية، فإعادة الخلق وإعادة الشيء أسهل بكتير من بدء الشيء. فالفكره بتبقى اصعب والطريقه والبدايه بتبقى اصعب. فلو انتوا حتى بعقولكم فكرتوا ان الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء ومفيش حاجه عنده صعبه ولا سهله، كله حاجه واحده، لكن انا بتكلم حتى لو فكرت بعقلك، فبدء الخلق اصعب من اعاده الخلق. فهم كانوا بيكفروا بالبعث، ودينا ليه بقول وقفت عند الحته دي؟ عشان صح احنا مؤمنين بالبعث واحنا مسلمين وكل ده، لكن احيانا كتير كتير مش قليل في مواقف كتير جدا جدا بنقدم العقل على النص. كم من سؤال بيتبعت لي، وكم من سؤال بتسأله، وكم من حد المسلمين جواه حاجات هو مقتنع اللي جواه كده صح، بيخاطب عقله هو. وانا برضو قلنا احنا بنخاطب العقل وديننا كله دين عقل، لكن ما اقصدش مخاطبة العقل، انا اقصد انه اعتقد ان دماغي حتى لو غلط انه اقدم على النص. العقول الصحيحة يا جماعة والعقول السليمة والعقول اللي ربنا يعني هداها هتصل للحق وهتصل ان شرع ربنا ده افضل شيء، لكن في عقول عوجت فيجب تيجي يقيس على دماغه ويقيس على، ودي مشكلة كبيرة جدا جدا، هيقع في ضلال ولا بد. تتقاس على الدماغ؟ لا ما تتقاس على الدماغ، انا عندي نص. مسألة القياس والاستحسان ونقدم دماغي على النصوص دي مسألة غاية في الخطورة الحقيقة. وذلك كتير 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 احكام الشريعة تيجي مثلا تقول لها فيش اختلاط، تقول لك اختلاط؟ طب واحنا قاعدين مع بعض فيش حاجه خالص، ده زي اخويا وده ابن عمتي وده ابن خالتي، تقيس بدماغها. طب ما دي على كل الضالين، مش هقول الكفار، حتى طائف المسلمين. يعني انت نظرت للفرق الضاله كل اللي هو وقع بسبب ايه؟ بسبب ان هو بدا يستحسن، يعني شوف اللي ده حسن يفكر بدماغه، فطب ايه المشكله؟ مش وحش، فيبتدي يقتنع برايه اكتر من النصوص القران والسنه. فتقولك لا طب ايه المشكله في الاختلاط؟ فتبتدي تقتنع ان الاختلاط ما فيهوش اشكال. هي شايفه راجل محترم قاعد معاها بتبص لها ولا بيعكسها ولا حاجه، والتانيه ابن عمها متربي معاها، والتالت ابن خالها، ايه المشكله؟ فهي لما قعدت في قاعده فيها اختلاط ما شافتش ان في اذى ولا حاجه، ما حصلش حاجه، طول عمرنا مع بعض في المدارس، وطول عمرنا في الشغل، وطول عمرنا بنقعد في قعدات اجتماعيه، ما حصلش حاجه يعني. ايه التشدد ده؟ يا جماعه احنا مش متشددين، ده امر ربنا. فابتدوا يقدموا العقل او التجربه، هي جربت تجربه قعدت وسط رجاله في الشغل او في الجامعه او في المدرسه ومحدش اذاها وما شافتش غلط او ضرر من الاختلاط ده، فتبتدي تسحب القاعده دي على المسلمين كلها، مفيش اي مشكله في الاختلاط خالص. بس النبي صلى الله عليه وسلم ربنا نهانا على الاختلاط، والرسول في القران والسنه مش وقت سرد ادله يعني، يعني الادله في القران والسنه بمنع الاختلاط. لا هتبتدي تقدم عقلها، ليه عقلها؟ لان هي جربت وما شافتش ان حد اذاها خالص، طول عمرها مع اصحابها في الجامعه ما عملوش حاجه الولاد، وفي المدرسه ما عملوش اي حاجه، بالعكس جدعين ويعني عندهم شهامه اكتر من البنات، وهي بالتجربه شافت ان الولاد احسن من البنات، وفي الشغل الرجاله معاها لا عندهم شهامه اكتر من الستات، فبالتجربه شافت ان المعامله مع الرجاله اسهل واحسن من الستات، وفي نفس الوقت ولا بيعكسها ولا بيبص لها ولا اي حاجه. طب ايه المشكله؟ لا دي مشكله كبيره جدا، حتى لو هاب ان ده ما حصلش، يعني هاب انه هي في المدرسه ما كانش بيعكسها ولا اي حاجه وعامله زي اخوها، وفي الجامعه وفي الشغل وكل الرجاله اللي اتعاملت معاهم في المدرسه او في الجامعه او في اي مجال كانوا محترمين جدا وبالظبط زي اخواتها. خلاص انا افترض ده، وده مش ممكن يعني هتنجو على مدار الحياه، لكن انا افترض ان على مدار عمرها كلها بتتعامل مع رجاله ومفيش حد طلع وحش، كلهم زي الفل. هل ده يبيح ليا ان انا ارد النص اللي عند الله تبارك وتعالى؟ هل ده يبيح ليا ان انا ربنا امرني وشي اقول لا يا رب انا بقى بالتجربه لقيت الكلام ده مش مظبوط؟ وكان يقول ربنا والنبي صلى الله عليه وسلم الحكم اللي حكمته يا الله واللي حكم بيه نبيك مش مظبوط، انا بقى جربت ولقيت ان مفيش اي مشكله في الاختلاط. ده رد بالظبط كده، وما فيش حد يقول كده بلسانه، مستحيل يقول كده بلسانه خرج من الاسلام، هي مش هتقول اطلاقا. امال ايه؟ هو جواها، هو جواها ده اشكال كبير جدا جدا، ان اعتراض على قدر الله وعلى شرع الله. هب ان مفيش اي واحد من الولاد ده عملك اي اذى ولا عكسك ولا لقيتي منه غير كل خير على مدار عمرك كله، هل ده يبيح لي ان انا ارد نصوص قران وسنه؟ لا، لان القران الدين مش تجربه، الدين مش تجربه، لان انت جربتي ومحدش من الرجاله ولا الولاد اذاكي على مدار عمرك، بس غير جرب وحصل اذى كتير وحصلت خيانات كتير وحصلت مصايب لا حصر لها كتير. هو الشرع بينزل لشخص؟ يعني هو ربنا سبحانه وتعالى بيشرع لاشخاص معينه مثلا او فئات، ولا بيشرع شرع ينفع للعالم كله الى ان تقوم الساعه؟ طبعا الشرع ينفع للبشر كلهم الى ان تقوم الساعه. حتى استطراد كده، لانه دي بجدها في المسلمين، ده مش بس في الاختلاط، حاجات كتير جدا جدا ردود كلها تدل على انه يعني ممنوع نقول حاجات معينه مش موافقه المجتمع او الزمن احنا فيه، الرد وكانه لا انا جربت والدنيا حلوه مفيش حاجه يعني. دي لازم نقف هنا وقفه كبيره كبيره كطالبه علم، لا لازم تقفي، تقفي على نفسك وقفه كبيره جدا على اي امر الله امره او رسوله انا هقبل الامر كاملا كاملا بصدر راحه، فانا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أنا مؤمنة بأمر الله ومؤمنة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا وربك لا يؤمنون، أي صريحة واضحة، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. أي نزاع وأي حاجة وأي مسألة عرضت لك في الشريعة وانت شايفة بالتجربة ان ما فيش إشكال، لا والله الرب بيقول فلا وربك لا يؤمنون، ما فيش إيمان، حتى يحكموك فيما شجر بينهم، تحكيم كتاب الله والسنة، ثم كمان مش بس كده، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. مش بس كده، ده انا كمان قضاء ربنا ده، لانه قال لي ما فيش اختلاط، لا ده انا ما فيش نفسي حرج اصلا، ده انا ابتداء انا مسلمه الامر لله، وبعدين طب خلاص انا هنفذ عشان حرام، بس ايه انا جوايا كده مش مقتنعه، لا ما فيش حاجه والله، الاختلاط بالولاد مش وحش خالص، مش اي اشكال، يبقى ليه فيها لسه عندي مشكله مع ربنا. يعني مش بس كده، لا ده انا انه اؤمن واحكم شرع الله، وبعدين كمان ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت، بعد كده كمان لا ما فيش حرج، انا مش قلقانه، انا مش متضايق، ويسلموا تسليما، تسليم كامل لشرع الله. ده لو عايز تحققي الايمان الكامل، يبقى هتحاكم الى كتاب الله والسنه، وبعدين نفسي ما يبقاش فيها حرج تماما، مش مجرد ان انا بنفذ امر، لا المرحله الاعلى ان انا مش متضايقه تماما، مش كده كمان، وتسليم كامل ان الله اختار الافضل للعباد وشرع الافضل للعباد، وشرع ما في بعده ولا قبله احسن من امر الله وشرع ربنا تبارك وتعالى. عشان قلت شويه عن الحته دي عشان انا شايفه كتير اعتراضات وبيبقوا طالبات علم، ولكن مش قادرين يقبلوا شرع الله كامل، والعاقبه تبقى وخيمه الحقيقه، لانه بيترتب عليها يعني عقوبات، تحصل عقوبات، العلم بيتنسي، العلم لا ينتفع به الطالب، ما تنتفعش به الطالبه، يعني تترتب عليها عقوبات. فدايما نتذكر كده قوله تعالى، ونعلم انه يقين، يقين ان الله سبحانه وتعالى اراد العباد وشرع العباد هو افضل شيء، ومستحيل يكون في شرع حتى يقترب، يقترب من الحسن في شرع ربنا، مش اقول لك يساويه ولا يعلو عنه، لا حتى يقرب كده من شريعه ملك الملوك، لا ما ينفعش خالص، ما ينفعش. طيب فهؤلاء الكفار كان اشكاليته من هم يعني قاسوا النصوص مع كلهم، وشافوا انه لا ازاي يعني بعث، فطبعا ده يعني البعث مجمع عليه العقلاء، حتى اليهود والنصارى عندهم عقيده البعث، لكن الكفار كان لا. قران الله سبحانه وتعالى قال زعم الذين كفروا ان لن يبعثوا، قل بلى ربي لتبعثن، بلى ربي حرف ابرام، ولا بلى ربي لتبعثن، لا هتبعثوا. وقال تعالى ثم انكم بعد ذلك لميتون، ثم انكم يوم القيامه تبعثون. ايات البعث طبعا اكثر احنا نحصرها يعني، كان دول كده في اعراب السرعه. طبعا الاحاديث في السنه جاءت متواتره بشان البعث، اجمع المسلمين اجماع قطعي، ما فيهوش اي يعني مثقال ذره من شك انه الناس تبعث يوم القيامه تحاسب وتجازى على اعمالها، فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى، ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى. يبقى الاعمال الخير واعمال الشر كلها هتوزن، وكلها يعني هتوزن يوم القيامه، وهيحاسبنا الله سبحانه وتعالى على اعمالنا، ويجاز العباد باعمالهم. وقال تعالى يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقين. الايه دي انا بفسر في سوره الانشقاق، وقفت عندها وقفه طويله، يا ريت ترجع تفسير سوره الانشقاق. يعني الله سبحانه وتعالى بيبين للعباد انه في لقاء وفي بعث، ولازم الانسان يبقى عنده خوف، خوف من يد الله، لانه لو حد قال لك بكره هتقفي قدام القاضي اللي بيحكم في قضيه معينه، واما هيحكم عليك مثلا بالسجن مدى الحياه او بالاعدام، واما لا هو بيده الامر، يعني هو القاضي ده هيقضي على في مساله معينه، لو طلعتي غلطانه هتبقى سجن مدى الحياه او تعذيب او 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 الى اخره، ولو طلعتي يعني بريئه من التهمه يبقى انت نجيتي، مش هتنامي طول الليل. او لو مثلا القضيه بعد شهر يبقى تعد طول الشهر. يعني تخيلي حالك لو ان حد قال لك مثلا هو بين يد قاضي، او حد مثلا مش عارفه لواء ولا عقيد في امن الدوله ممكن ياخدك يعمل فيك ويعمل فيك، تخيلي بقى لو بس بشر وتقلنا كده حالنا هيبقى ايه؟ فقف بيد الله تبارك وتعالى المثل الاعلى، لله ولله المثل الاعلى تبارك وتعالى. فاحنا نقف بيد الله، طب عملنا ايه لهذا اللقاء؟ إيه اللي حضرنا هذا اللقاء؟ المسلمين دلوقتي اللي هم حياتهم كلها بقت إلا ما رحم الله في غفلة، ما بين الفضائيات وما بين ماتشات الكورة وما بين الخلافات الشخصية وبين السعي على الرزق وبين الكلام في الحالة الاقتصادية والحياة السياسية بيتكلموا في كل حاجة ويتناقشوا في كل المواضيع ومنشغلين بكل الأمور إلا دي. صح ولا أنا غلطانة؟ يعني تقعدي مع عوام المسلمين، مش بتكلم على طرف علم زي كل ربنا شرح صدركم وجيتوا أصلى لكم الاستبات، لا أنا بتكلم على عوام المسلمين اللي هم لا راضين يسمعوا ولا يحضروا ولا يفتحوا فضائيات ولا اليوم دعوا بحاجة ليها أكثر من المسلمين. حياتهم بيتكلموا في إيه؟ زي ما قلت كده، ونشغلين بالمشاريع وبالكسب وبالرزق وبالكذا، والرجالة بماتشات الكورة والستات مشغولين بتربية العيال والجري وبرضه ولا مش عارفة إيه ودنيتها وقتها وهكذا. طب حضرتوا إيه اللقاء ده؟ ولا حاجة. طب ده أنت اليوم ده هتقعد فيه شوية وماشي. يعني طب إن أكثر الناس غفلة عن هذا اليوم، قال تعالى: بل قلوبهم في غمرة من هذا. يعني هم في حالة من الغفلة عن هذا اليوم وعن لقاء الله، وقال في أعمال الدنيا لهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. أتى بالجملة الإسمية ليه؟ عشان تبين أنه هذا العمل مستمر وثابت. عملهم في الدنيا دؤوب مستمر حثيث، بيسعى وراء الدنيا سعيا حثيثا بكل جهدهم عشان يجيب مال، عشان يربي عياله على أعلى مستوى، عشان يدخل مدرسة شافة إيه، عشان يعمل مشروع إيه، كل ده. ولو عنده وقت فاضي يبقى يتكلم عن ماتشات الكورة أو عن الأفلام أو التمثيليات أو حياة الممثلين أو كده. ولو عنده وقت فاضي هيبقى في بعد شغلها يعني وولادها، هيبقى عن المطبخ وعن الأكل وعن اللبس وعن قيلة وعن قال وإلى آخر. في غفلة، في غفلة، الناس في غفلة عن لقاء الله تبارك وتعالى وعن البعث والخروج من القبور والهيقفل والوقف من يد الله. في غفلة، لا عايزين يعرفوا اليوم ولا يتكلموا عنه ولا يفتحوا القرآن ولا يحضروا دروس علم ولا حتى دروس عادية، تماما تماما في غفلة. سبحان الله. والله تبارك وتعالى يقول الإنسان: قد كنت في غفلة من هذا، يعني يوم القيامة، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فبصرك اليوم حديد، يعني إيه فبصرك اليوم حديد؟ يعني لما يوم القيامة يجي بقى ويقف ويعلم ويشوف النار في رأي العين ويشوف الجنة وهي بتزلى في المتقين والنار كده يعني يأكل بعضها بعض وتسحب كده وجيء يومئذ بجهنم، وشوف المشهد ده، بصرك حديد يعني قوي نافذ. كان في الدنيا أعمى غافل مش واخد باله إنه في بعث وفي وقفة من يد الله وفي نشور، هو في غفلة سواء كان كافر أو مسلم غافل مش مركز، لا بيفتح قرآن ولا بيقرأ ولا بيدور على آخرته خالص. هو مشغل باليوم والنهاردة والمعيشة والأسعار والحالة الاقتصادية والحالة السياسية والغلاء وكل كلام المسلمين دلوقتي على كده. من أول ما بدأت في موضوع أوكرانيا كل الكلام في السياسة، هتحصل حرب ومش هتحصل حرب، طب ده تزيد غلي، ده الأسعار زادت، طب لو حصل حرب يحصل إيه؟ الحق ده الدولار غلي، الحق ده بيقولوا يبقى كذا، والبنزين بقى هيغلى الأسبوع الجاي. وربنا سبحانه وتعالى سلط عليهم هذا الشقاء والعناء والتفكير في الرزق أكثر من اللازم، وإنه نسي إنه رزقه الله وإنه هيرزقه ربنا تبارك وتعالى، وإن حرب ولا مش حرب ولا دولار غلي ولا دولار نزل، الله سبحانه وتعالى يقول: وفي السماء رزقكم وما توعدون. رزقك في السماء هيجيلك، هيجيلك لو انت انشغلت بالاخره، فتركوا الاخره وتركوا الانشغال بالاخره وتعلقت القلوب بالدنيا، فكان ده حال اكثر المسلمين الا من رحم الله. فهنا طبعا نتكلم عن البعث، ودي كانت قضيه عند الكفار، دي اكثر حاجه خلتهم في ضلال الحياه انهم انكروا البعث واستندوا مستندوا في المساله عقولهم الضعيفه وانه ذهبت بصائرهم، وانه ما كما قلت لو قعد حتى فكر بعقله لو عقله سليم هيوصل مسألة البعث مسألة يعني سهلة مش اشكال خالص. سبحان الله، الشيء يعجز الله تبارك وتعالى. قال: والايمان بالقدر خيره وشره. الركن السادس من اركان الايمان، الايمان بالقدر خيره وشره. هنا وقفة، ممكن نقول كيف ان القدر يكون فيه شر والقدر الله سبحانه وتعالى قدره، وازاي يوصف الله تبارك وتعالى القدر بالشر وهو اللي قدره؟ لا، القدر مش شر، القدر في الشر. أنا ابتدائي بالنسبة لسألة القدر يعني نؤمن إيمانا جازما إن الله قدر مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، كما جاء في حديث رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. قال: وعرشه على الماء قبل ما يخلق الناس اللي قاعدة بتجري وضيعت آخرتها وضيعت حياتها عشان الرزق والوجر والرزق والانشغال بالرزق والقلق واللي يجيله سكر ويجيله ضغط واللي دخل المستشفى وبنسمع حاجات عجيبة جدا جدا. الناس المضغوطة دي نسيوا إن الله قدر مقادير الخلائق قبل خلق السماوات الأرض ب50,000 سنة. مالها الرزق؟ يعني إيه قدر مقادير الخلائق؟ كل شيء هيكون إلى أن تقوم الساعة اتكتب في اللوح المحفوظ من قبل قد إيه؟ قبل خلق الخلق ب50,000 سنة. قبل خلق السماوات الأرض، قبل أن يخلق السماوات الأرض، يقدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات الأرض ب50,000 سنة. طب من ضمن المقادير دي الأقدار يعني الرزق، يعني الرزق ده مكتوب قبل خلق السماوات الأرض ب50,000 سنة. طب أنت منشغل بيه؟ بيجي لك ضغط وسكر ليه؟ قاعد تعمل ليه؟ مفيش عقيدة، ما درستش عقيدة، ما عرفش عندوش حصيلة إيمانية. ها؟ هو جيلي في الدنيا وساعة ما كان معاه الدنيا حلوة كده ومنورة وفي رغد من العيش كان بيجري وبيهزر وبيتفسح وبيروح وبيجوا مش واخدين بالهم، لما حصلت له أزمة وقع. وقع ليه؟ لأن هنا بقى يجي دور الإيمان. هنا يجي دور الإيمان. الشخص المؤمن عند الأزمات والنكبات والابتلاءات تلاقيه لا واقف، مش فارقة معاه. ليه؟ لأنه يعرف ملك الملوك اللي قدر ده وإنه مقدر في اللوح المحفوظ. وقبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة قدرت المقادير زعري وحزني ودخول المستشفى شغال حاجة. انشغالي بالرزق زيادة عن اللزوم، ما بقولش ما اخدش الأسباب، أنا قعدت القاعدة دي معاكم مرارا، هناخد بالأسباب. لكن خلاص أنا خدت الأسباب، أنا رقم وظف بينزل يشتغل هتعمل إيه؟ هتحزن، هتشيل، هتديلك ضغط سكر، إيه اللي هتعمله؟ أنت خدت الأسباب وبتشتغل، انتهى الموضوع، حول الأمر إلى الله تبارك وتعالى. الله قدر مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض، قال تعالى ب50,000 سنة. وقال تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. أعلم كل شيء لأنه العليم. قدر خيره وشره، الخير مش أوصف القدر بالخير ده أمر ظاهر، لكن أوصف القدر بالشر إزاي؟ افهم معايا، القدر مفيش شر نهائي، لأن القدر ده فعل الله، لا يمكن تكون أفعال الله فيها شر. صح صحيح، عشان حتى دي عايز تركيز. أنا عندي قدر وعندي مقدور. القدر اللي هو فعل ربنا تبارك وتعالى مستحيل افعال لا يكون فيها شر. ليه؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح والشر ليس اليك، صح مسلم، والشر ليس اليك، يعني مفيش حاجه ربنا يفعلها الشر قط، اي شيء ربنا يفعله كله خير. طب ازاي بس ده هو النبي بيقول لنا نؤمن بالقدر خيره وشر، الرسول بيقول اهو ان القدر شر، لا الشر في المقدور وليس من كل وجه. يعني ايه قدر الله؟ فعل الله ما فيهوش شر نهائي، افعاله كلها خير وحكمه وعدل واحسان وكمال من كل وجه، دي افعال الله. طيب الشر بقى في مفعولاته اللي هي مقدرات الاشياء اللي قدرت، المفعول مش الفاعل، خلي بالك في كتير فرق كبير بين الفاعل والمفعول، مظبوط. المفعولات اللي ترتبت على هذا القدر في هذه المخلوقات، مثلا الله خلق الشيطان، خلاص الخلق ده اللي هو فعل ربنا، هل ده شر؟ ده قدر، ربنا قدر يبقى في شيطان، ده القدر. خلي بالك القدر هو ايه؟ فعل ربنا. اصحي معايا، يبقى انا عندي قدر اللي هو فعل ربنا، الله قدر خلق الشيطان، القدر ده خير. طب ازاي ده الشيطان شر محض؟ الشر فين بقى؟ الشر في الشيطان، مش تقديره ان يكون في شيطان. ايه الفرق؟ لما قدر ان في شيطان ده القدر اللي هو فعل ربنا، فعل ربنا انه قدر ان يكون في شيطان، ده الفعل كله خير. لا، لكن المفعولات اللي هي الشيطان اللي هو خلق الشيطان نفسه شر محض. طب ايه الفرق؟ لما قدر ان يكون في شيطان ده خير محض، خلاص المفعول هو الشيطان هو اللي شر. طب الخير في ايه بقى؟ مقدر شيطان، لما قدر في شيطان يبقى هيبقى عندي حد بيغويني وعايز ياخدني عن الطريق ويكفرني بالله ابتداء، ما قدرش عنه يكفرني، وقعني في البدع مش قادر عن البدع، وقعني في المعاصي مش قادر عن المعاصي، وقف عني في الشبهات، فعمال يغوي بني ادم ويغريهم ويخدهم على الضلال. يجي الانسان المؤمن مصدق المحب لله والرسول، ها ايه اللي يحصل؟ يقولك لا ده شيطان لعين مطرد مبعد، الله سبحانه وتعالى حذرنا منه وحذرنا ان احنا نتبعه، فيعمل ايه؟ يجاهد، يوسوس له مثلا بالكفر، يجاهد ويدخل في الاسلام، يوسوس له بالبدع، يترك البدع ويتبع السنه. طب يوسوس له شبهات، يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويجري على العلماء يشوف الشبهة ايه ويتضايق شوية ويجلد شوية لغاية لما الشبهة تزال، يبقى سويسرا المعصية يفضل في حرب وجهاد. الجهاد ده أعظم عبودية وأفضل عبودية ربنا بيحبها، أكتر حاجة ربنا يحبها من العبد إنه يجاهد نفسه. ليه؟ لأنه بيبذل نفسه لله، فبيحقق العبودية، أصل العبودية البذل والعطاء والجهد للدين والجهد لرضا الله واتباع شريعة ملك الملوك. اسحي معاي، فإذا لما قدر الشيطان ده خير، خير خير ليه؟ لأنه هيستخرج بيه عبوديات من القلوب، هيجاهد وهيغيظ الشيطان وهيرغمه وهيرجعه في حالة من الذل والاستغار لأنه مش هيتبعه فيحزن. شوف الشيطان لما الأذان، لما ساعة الأذان بيجري وراه دراد. ليه دراد؟ لأنه بيجري وليه صوت ومش عايز يسمع الأذان. ليه؟ لأنه ابن آدم أمر بالسجود فسجد، هو أمر بالسجود فلم يسجد، فبيجري مش عايز يسمع صوت الأذان ويحزن 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 لما يشوفك بتسجدي وما يشوف الإنسان بيسجد. فكل دي جهاد هذا العدو المضل المبين. فهذا الخلق ده خلق الشيطان، جعل جهاد النفس للشيطان والهوى ده، فالجهاد ده العبد بيؤجر عليه، حاجة جميلة عظيمة جليلة ربنا بيحبها. فيبقى إيه؟ يبقى حقق عبودية لله تبارك وتعالى. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك. يبقى الشيطان خلقه خير لكن هو نفسه شر، شر شر في نفسه من جوها، لكن خير من ناحية تانية هو إيه؟ الجهاد واستخراج العبوديات وحب الله وحب الرسول ومعرفة فضل الله علينا، إن متركناش للشيطان وإن حفظنا من إيدينا ومن خلفنا، ما سلطوش علينا يعني يأذينا بأي أنواع الأذى، وحفظنا من مكر وحفظنا من كيده، وعلمنا على الجهاد وادانا القدرة وعلمنا وفهمنا وبصرنا في القرآن والسنة زي نجاهد هذا العدو، وفي نفس الوقت تاخدي أجر على هذا الجهاد، منافع من وراء خلق الشيطان يطولك فيها منافع كثيرة جدا وأمور عظيمة جليلة من وراء خلق الشيطان. والشر ليس إليك، خلاص قيسي على كده كل حاجة. خلق مثلا ده أمور يعني خلق مثلا أي حاجة، الفجور والعصيان والمعاصي والقتل والسرقة، كل ده ربنا قدره. طب ما ده شر، الزنا شر والفجور شر والكفر شر والمعاصي شر، بس شر باعتبار ايه؟ لا تكون شر ابدا بالنسبه الى الله تبارك وتعالى، لا لا، لكن بالتقديرات نفسها. الزنا في حد نفسه شر، ربنا خلق المعاصي زي ما خلق الطاعات، الله خلق افعال العباد وخلق كل شيء جميل، قدر يبقى فيه زنا ويبقى فيه سرقه ويبقى فيه كذا وكذا. بنفس الكلام عن الشيطان، جهاد النفس انه يعف نفسه ولا يزني، وجهاد نفسه لا يسرق، وشده في الحاجه للمال وقدام الفلوس وقايم على اموال معينه وبيجمع اموال المسلمين وفي وسط الزنقه دي والحاله الاقتصاديه، ولكن لا مش همد ايدي على جنيه دي اموال المسلمين. يبقى استخرج عبوديات المراقبه والخوف من الله، وانه ازاي هو يستسلم لقدر الله، وانه بيمد يا على الخير المراء هذه الامور. خلاص الزنا، الله سبحانه وتعالى جعل مثلا حد الزاني انه الغير محسن يجلد 100 جلدة، يجلد 100 جلدة ويسفر عن البلد مدة سنة، يعني يغرب سنة. ده لو واحد طبعا يعني شريعة مقامة، لو واحد زنا، شاب زنا ما كانش محصن، مش متزوج ولا تزوج زواجا صحيحا، يعني ده المحصن، لم يتزوج زواجا صحيحا، يعني حتى لو تزوج وطلق يعتبر محصن. لا، الغير محصن هو ايه؟ ان هو متجوز ما حصلوش زواج من قبل، ولا هو له متزوج الان ولا سبق له الزواج، ده اللي هو الغير محصن. الغير محصن هو ما تزوجش اصلا، ما تزوجش زواج صحيح، ده غير محصن. ده ماله؟ ده لو الشاب ده زنا هيجلد 100 جلدة ويخرج عن البلد مدة سنة، إهانة له ويعني نوع من العقوبة. خلاص طيب ليه كفارة؟ طب احنا ده كده المشهد ده بالنسبة له شر، ده شر من وجه ده انه هيتجلد وانه هيترك بلده مدة سنة، دي عقوبة شر، بس عقوبته في الدنيا أهون من عقوبة الآخرة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الحدود كفارات، طالما أقيم عليه حد في الدنيا يبقى ده كفارة ليه، مش هيتعاقب تاني في الآخرة. أدي حاجة، يبقى نجا من عذاب الآخرة بالعمل اللي عملها ألا وهي الزنا، فاتعاقب في الدنيا مش هيتعاقب في الآخرة. العقوبة أخف، هيكون راضع لغير ونكال، بيقول لك بص ده فلان زنا، ده بلده 100 جلدة واتفضح وساب بلده لمدة سنة، يقوم يمنع غيره إنه يقع في الزنا، يبقى خير ولا مش خير؟ يبقى أقدار ربنا كلها خير، يبقى قدر هذه العقوبات خير حتى للزاني نفسه، خير ليه انه يعاقب في الدنيا من يعاقب في الاخره. الحاجه الثانيه انه أردع ونكال لغيره يبقى خير في أقدار الله، ها، والشر ليس إليك. الشر في الشر بقى في وقوع الزنا، ده الشر. الشر في وقوع السرقة اللي هي مقدرات. الشر في إنه هو أكل، ده الشر. لكن تقدير القتل والسرقة والزنا والكلام ده كله ليس شر، دي من الأمور الشرعية. ده من الأمور الكونية، الأمور الكونية. واحد مثلا مرض، ده بالنسبة للشرع. تعالى الأمور الكونية، واحد جاله مرض شديد جدا، وقلت بالشر ليس عليك، ازاي ما ربنا اللي قدر عليه المرض. تقدير المرض خير، لان قدر اللي احنا قلنا اللي هو فعل الله. اصحي معايا، اقدر ربنا اللي هي من افعال الله تبارك وتعالى، هذه الافعال كلها خير. قدر الله بوجه ان هو فعل ربنا خير. اما نؤمن بالقدر خيري وشريه، لا، شريه دي في المفعولات. طيب انا لو تقدر عليه المرض ده خير، طب الشر فين؟ في الالم. انا متألمة مريضة وتعبانة، والمرض مثلا واحد مريض مالوش علاج وبيروح المستشفى ويصرف فلوسه واهله زعلانين، كل ده شر بالنسبة للمريض. ده شر بالنسبة للمريض المتألم، انه بينفق مال كتير، انه ممكن يكون مرض مالوش علاج، اهله زعلانين عشانه، ولاده متضايقين، كل ده شر في الايه؟ في المقدورات، مش في تقدير المرض. تقدير المرض كان خير ليه؟ كفر ذنوب. ربما يكون الإنسان ده اللي هو مريض كان بعيد، يكون ربنا جعل المرض ده عشان يرجع ويتوب ويعود إلى الله قبل الموت. سبحان الله، كان الذنوب دي اللي هي كفرت في المرض، ربما ما كانش أي عمل ممكن يعمله يكفر الذنوب دي، لأنه عشان الذنب يكفر ربنا الإنسان يتوب ويعقل عن الذنب ويتوب ويستغفر. يعني قد يكون في مانع يمنع قبول التوبة، الصدق النية مع الله مش قوي، ما أتاش بشروط التوبة. وكان واحد يقول لك لا والله بطلت الذنب ده، لا لا أنا يعني خلاص ما بقتش بقى زي الأول، لا أنا بصي بقى ما بقتش أعمل الذنب ده خالص، أنا تركت وتركت. بس ممكن تكون تركت بحاجة دنيوية، يعني واحد بيشرب سجاير مثلا يقول لا والله أنا خلاص بطلت سجاير، أنا تبت إلى الله. ممكن تكون التوبة هنا مش صادقة. إزاي؟ هو ما سابش السجاير عشان توبة إلى الله ونية معصية، سابه عشان بدأ صدره يوجعه. الدكاترة يقولوا هتدخل في مرض، هتحصل لك حاجة، فالتوبة أصلاً أنا فعيش، لأنه لما أقرع عن شرب السجاير ما كانش لله، أما كان إيه؟ كان لحاجة في نفسه، هو خايف على صحته، يبقى التوبة هنا ما تنفعوش، يبقى المعصية مكتوب عليه زي ما هي وربنا ما غفرهاش، لأنه ما تبش لله، ما تبش لله. واحد اتعرض عليه قروض ربوية وهياخد قرض ربوي بالربا، خلاص؟ لا اتعرض عليه قرض وما خدتوش. طيب طب خلاص يبقى أنا تبت كده من الربا؟ لا، هو ما خدش القرض ليه؟ ما عندوش طريقة يسدد بيها، او ما عندوش مشروع يعمله. هو ما خدش القرض مش عشان ترك الربا لله، لو ما خدش القرض الربوي لانه عارف انه هياخد الفلوس مش عارف يعمل مشروع، ما عندوش قليل الحيلة، هيعمل ايه بالفلوس؟ هياخد القرض يعمل ايه؟ ما عندوش مشروع يعمله، او مع يعني المهم سبب دنياوي. يبقى التوبة هنا غير صحيحة وغير صادق في توبته، فلا تحسب لها التوبة معايا. فيجي بقى الامراض والابتلاءات تعني تكفر الذنوب اللي هو ما تبش منها، او تاب منها توبه مش نصوح، او التوبه ما كانتش صادقه. سيدي هنا ايه؟ تقدير الله للمرض خير، اللي هو فعل الله خير، قدر الله خير، لان قدر الله الافعال دي من الله، والافعال كلها افعال ربنا كلها خير، يبقى قدر المرض وده خير عظيم جدا. لكن المقدور نفسه الالم والتعب والانفاق على المرض، ده هو اللي شر بالنسبه للانسان، ومش من كل وجه. شر من وجه التألم ويتألم وانه ينفق ماله، لكن خير من وجه آخر هو ايه؟ اللي هو المرض ده هيخليه يكفر ذنوبه، ممكن يرجع ربنا ويعرف نعمة الصحة، ويقولك يا ده الواحد كان ماشي وبيجري وبيتنطط ومش حاسس، لما قعد في السرير عارف يعني ايه بقى انه يروح الحمام كده وما حدش يحطه، عارف يعني ايه بقى انه يجري كده، عارف يعني انه واحد صاحبه يتصل بيه ينط كده وينزل في اي وقت وفي اي لحظة ويروح ويجي ويتحرك ويطلع وينزل، نعمة. لما قعد في الفراش وطريح الفراش فترة يعرف نعمة الصحة وهكذا. فكل دي خيرات ترتبت على هذا القدر اللي هو خير، ولكن في المقدور الشر بالنسبة للشخص. اتضح المسألة؟ طيب يبقى الحاصل احنا لا نصف الله تبارك وتعالى الشر الذي وصف به القدر، وشر بالنسبة لمقدرات الله وليس الشر في تقدير الله. يبقى دي اول حاجة. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بالقدر خيره وشره، يبقى الشر هنا المقصود به مقدرات مش تقدير الله تبارك وتعالى، لأن تقديره كل خير، لأنه من أفعال الله كلها خير. تقدير الله كله خير، لأنه وأقدار الله كلها خير، لأنه هو إيه؟ أفعال الله كلها خير، والدليل قول رسول الله والشر ليس إليه. الحاجة الثانية أن الشر في المقدور ممكن ما يكون الشر محض زي ما قلنا، يعني قلنا الشر في المقدور مش شر محض، يعني زي ما قلنا كده الشيطان هو شر في نفسه لكن يأتي وراءه خير. ممكن الشر زي ما قلنا المرض كده، لكن المرض هيطلع وراءه خير وهكذا. ثم قال المصنف رحمه الله: من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا بالإيمان بالله بقى ان احنا نؤمن بصفات الله. الباب الشائك اللي يعني زلت فيه يعني اقدام وضلت فيه اقوام، باب مسألة الصفات، إيمان بصفات الله، مسألة شائكة. اكثر الطوائف المسلمين اللي هم الفرق اللي ضلت ساء السبيل، اشكال الكبير كان عندهم في مسألة الصفات. ليه؟ لان برضو قدموا العقل على النص، عقولهم لم تستوعب صفات الله وقصوها على صفات البشر فضلوا وأضلوا. من الإيمان بالله الإيمان بوصفه نفسه، طبعا من هنا للطبعين، يعني الإيمان بالله إنه الإيمان بالله يشتمل على أربعة أمور: إيمان بالوجود الله، وإيمان بربوبيته وولياته وأسماءه وصفاته. فلما قال من الإيمان بالله الإيمان بوصفه نفسه، لأن الإيمان أربع حاجات، منها الإيمان بالصفات. طبعا مسألة الأسماء والصفات معلوم إنه أي اسم لله يدل على صفة، ده عقيدة أهل السنة يا جماعة، كل اسم يدل على صفة. أسماء الله مش مجرد أعلام، لا، أعلام أوصاف. يعني أنت ممكن اسمك أو البني آدمين ممكن يكون اسمه إيه؟ علم. يعني أنا عايز أعرف الشخص الطويل الأسمر هناك ده إيه؟ ده اسمه علي. يبقى ده اسم علي، ده علم على البني آدم الشخص اللي هناك اللي واقف عند أول الشارع. واللي بيدير الشركة ده اسمه إيه؟ اسمه محسن. يبقى الاسم ده علم على بنعلم وبنعرف مدير الشركة باسمه، ده محسن. فأول ما نقول محسن دي عرفنا ان هو ايه؟ مدير الشركة دي، فاهماني؟ طيب ده السكرتير بتاع المدير اسمه ايه؟ اسمه مثلا اسلام. بأول ما يقول اسلام يبقى ده علم على ايه؟ السكرتير، وهكذا. يعني علم يعني ايه؟ يعني بعلم البني آدمين بيه. فيبقى اذا الاسم علم على صاحبه، ده بالنسبة للبشر. ممكن ما يكونش وصف، نعم، ممكن يكون مدير الشركة اسمه كريم، فاحنا خلاص علم على ان مدير الشركة، او نقول كريم عرفنا انه ايه؟ جه مدير الشركة. لكن هل ممكن يكون وصف ده ويكون كريم؟ لا، ممكن يبقى ادخل الناس. فاسماء البشر اعلام ومش اوصاف. يعني ممكن يكون علم بنعرف ده من ده من ده من ده باسمائهم، بنعلم البني ادمين بعض باسمائهم، لكن الاسماء دي ممكن تكون مش اوصاف. يعني يكون اسمه كريم وادخل واحد، يكون اسمه اسلام وهو ما يعرفش اي حاجه عن الاسلام، يكون ان واحده اسمها ايمان وهي ما لهاش اي علاقه بالايمان، بعيده خالص عن الايمان. فاذا اسماء البشر علام انه بنعلم البشر بيهم، لكن قد لا تكون اوصاف. اما في حق الله تبارك وتعالى فلا، لا. ومصيبه اللي ارتكبوها الفرق الضاله من غلاة الجهميه، طبعا المعتزله بينفوا الاسماء وده قليل، لكن هي الاشكال كان عارف الصفات. فالمعتزله بيثبتوا الاسماء، والاشاعره والماتروديه كل دول بيثبتوا اسماء الله. اما الاشكال عندهم ايه؟ بينفوا الصفات، يعني بيخالفوا اكثر اهل السنه في الصفات، اكثر اهل السنه بيخالفوا في الصفات. الاشاعره لا يثبتوا الا سبع صفات لله، قلناها هو العلم والحياه والقدره والاراده والسمع والبصر والكلام، حتى من زي ما انا اهل السنه الكلام عندهم كلام قائم بنفس الله، يعني الله لا يتكلم. ف معايا في الموضوع ده. فاذا ضلوا ليه؟ قالت اسماء الله اسماء بس مش اوصاف. يعني نقول مثلا ربنا سميع خلاص، لكن لا يسمع، ما قدرش يثبت صفة السمع. الله حكيم لكن ما عندوش صفة الحكمة. خير المصيبة. فطبعا ده ضلال من كل وجه، ضلال من كل وجه. كيف أوصف ذات بغير صفات؟ يعني هل ممكن في ذات في الدنيا يكون غير صفات؟ تعالي على البشر، مش يعني طبعا مش هنقارن، بس أنا عشان بس أقرب لك الفكرة. لو قلنا مثلا فلان، عايز أوصف فلان هقول إيه؟ أقول البني آدم ده، هوصف الإنسان، هقول الإنسان ده عبارة عن شعر ورأس، الرأس دي فيها شعر وعينين وفم وكذا، وعنده إيدين وعنده رجلين، يبقى ذات أهي لها صفات. خلاص؟ عايز أوصف العمارة، العمارة دي ذات أهي لها صفات، العمارة دي أربع أدوار وكل دور في كذا شقة وفي كذا غير. عايز أوصف العربية، ذات العربية، ده السيارة دي موتور والموتور ده حديد وبعدين في كبوت وبعدين في أربع كراسي، يبقى أي ذات، ذات البشر او الذوات اللي هي الجمادات حتى لها صفات. الشجره مش لها صفات. اه ده زي الجذع بيبقى بني وقوي وخشب، وبعدين الاوراق خضراء والورق ده ضعيف، واي ذات في الكون لها صفات، صح كده؟ ولا ينفع اقول شجره اقول لك وصفي لي الشجره اللي ما لهاش وصفات؟ طب يبقى عم ايه بقى وصف؟ يبقى هي ايه؟ قالت لا اسمها شجره. طب ايه صفاتها؟ ما لهاش صفه. يبقى عدم، عدم، لان الصفات دي في الاخر هتديني صوره عن الذات. فلو انا لغيت الصفات يبقى فيش ذات اصلا، واضحه؟ فهماني؟ فاي ذات في الدنيا لها صفات. الكمبيوتر ده ذات اهو، ذات حاجه لها صفات، ده بيتفتح كذا والكيبورد بتاعته كذا ومش عارفه ليه وكذا. اي ذات في الدنيا لها صفات، لو لغيت الصفات بقينا عدم. ولله المثل الاعلى، طبعا بس بحاول اقرب يعني. فالله تبارك وتعالى اسماء اوصاف واعلام، اعلام على ذات الله الاسماء. لما نقول مثلا السميع اه يبقى ربنا، الله يبقى الله، الرب يبقى الله، اعلام على طول. اول ما تقولي الكريم المنان اه يبقى نقصد الله. طب الرحمن الرحيم اه ده علم، علم على ذات الله. طب كذا اعلام، بس اوصاف كمان، كريم ولا صفه الكرم، حكيم ولا صفه الحكمه، عليم ولا صفه العلم الكامل، وهكذا في جميع صفات الله. اما ان انا اقول اسماء بدون صفات يبقى وصفت ربنا بالعدم، ماساه ماساه. هؤلاء وقعوا في هذا الضلال. طب ايه سبب انهم نفوا صفات الله؟ المرجع الاستناد للعقل. قالك يعني انا النهارده اقول ربنا حكيم والبشر فيها حكماء، يبقى انا شبهت البشر بالمخلوق. لا لا لا، ربنا مش حكيم. امال ايه؟ انا نسبه اسم الحكيم بس، لكن هو مش حكيم. عليم اه، طب في البشر ناس عندها علم، يبقى انا وصفت ربنا زي البشر؟ لا لا لا، الله مش عليم. وهكذا بقى في كل الصفات، عشان يهربوا من تشبيه الله بالمخلوق نفوا الصفات كلها. طب مين قال لك اصلا ابتداء انك تشبه ربنا بالمخلوق؟ ما انت الاول مشيت في السكه الغلط فوصلت للغلط. ابتداء لما شبهت الله وعايز تشبه ربنا بالمخلوق، ها، او انك انت خايف ان ربنا يكون صفاته زي المخلوق فنفتها، فوقعت في الضلال، فوقعت في الضلال. يقول الله سبحانه وتعالى ليه صفات الخبريه، الله ليه وجه وليه يدان وليه عينين وليه كذا، يعني ربنا ليه وجه وليه ايدين وعينين وبيتكلم بس، يبقى بقى زي بني ادم. طب ما انت اللي حطيت الفكره الضاله دي في دماغك، انت اللي حطيت الفكره الضاله في دماغك، فانت ضليت واضليت من حولك. فاعلى اسماء الله سبحانه وتعالى اعلام واوصاف. الواجب على الانسان يمر بالامور الغيبيه كلها، وفي صفات الله تبارك وتعالى نوصفه بما وصف نفسه، كما قال الامام احمد: لا يوصف الله الا بما وصف به نفسه او وصف به نبيه صلى الله عليه وسلم ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القران والحديث. ده كلام الامام احمد، لا يتجاوز القران والحديث خالص، نوصفه بما وصف به نفسه، ما نالفش من دماغنا. القران والحديث، القران يدل على كده، قال نعم، وان تقول على الله ما لا تعلمون، فاش كلمة عن ربنا بشيء لا نعلمه. وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. فلا نصف بالله الا بما وصف به الله سبحانه وتعالى نفسه ووصف به النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا بوحي من الله. الدليل العقلي، نحن لا نصف الله الا بما وصف به نفسه. هو هنا جاب دليل عقلي، قال يعني انه في الامور اللي بين ايدينا احنا ما نقدرش نوصل يا جماعه لكل الاشياء. انا هضرب لك مثلا، خلي في الموبايل بين ايديك كده، او حتى اقول لك قولي لي الموبايل ده شغال ازاي، يعني ايه؟ ما تقوليش ان هدوس وهضرب الرقم فيرن عليا، لا. ازاي انت حطيتي 5 6 8 10 راح بدي رقم نهى، وبعدين حطيتي 3 4 5 فدى فلانه، و1000 رقم وكل رقم مختلف، واول ما بتدوس على رقم بيديكي واحده بعينها. الارقام دي وصلت واحده بعينها ازاي؟ ما نعرفش. كهرباء والكترونيات وعجل، لكن تقدري تقولي لي بالظبط ازاي؟ لا والله ما تقدري. طب ازاي انا برن رقم دلوقتي واحده في امريكا بتكلمني وفي كندا بتكلمني وفي اخر بلاد العالم بتكلمني على حته بتاع حديده، ها، وانا بتكلم وصوتي دلوقتي وصل لكندا وامريكا والعالم كله ازاي؟ قولي لي الكيفيه بقى ازاي، ما تعرفيش. انا اعرف ان ممكن اتكلم في الموبايل الصوت يوصل لامريكا ويوصل لاوروبا ويوصل للعالم كله، ده اللي انا اعرفه، لكن ازاي وصل؟ ايه الكيفيه؟ تقدري تقولي الكيفيه بالظبط؟ لا والله ما تقدر. حتى الناس اللي اخترعوه هو يقول لك اه دي حاجات معينه الكترونات ومش عارفه ايه وذبذبات وبتاع، ايوه ازاي برضه؟ ما يعرفش، لان الحاجات دي ربنا خلقها تبارك وتعالى. لكن لو قلت لي ازاي بالظبط يتم نقل الصوت وانا قاعده دلوقتي عبر القارات لمآلاف المؤلفه من الكيلوهرتز المترات عشان يوصل الصوت، لا والله مخك يقف. ده موبايل احنا كده هو واحد في خلق من مخلوقات حاجه خلق يعني عملها الانسان حاجه من خلق الانسان يخلق اه يخلق بس طبعا ليس كخلق الله يعني ممكن نقول الانسان خلق شيء يجوز طبعا فده حاجه رب البني ادم عملها اخترعها هو وما احناش عارفين ف يعني ازاي هندرك احنا كمان طيب بنتكلم عن الجنه النبي يقول الجنه جت في القران والجنه جت في السنه وعظمة الجنة والخير اللي في الجنة كل ده حد يقدر بالظبط يقول لي نعيم الجنة ازاي؟ لا والله وقوته به متشابهة هيشوف الثمار وهيشوف الحاجات دي متشابهة لكن حد يقدر يقول لي بالظبط نعيم الجنة ايه؟ او يدرك عظمة الجنة مستحيل مين اللي قال مستحيل؟ رب العالمين قال تعالى فلا تعلم نفسه ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون كان في شأن الناس اللي هم في الخيام وبيقيم الليل وبيقوم من يد الله ربنا باين ان هم مش هتعرف نفس مهما حاولت تفكري في الجنه مش هتعرف والحديث القدسي في الحديث القدسي قال تعالى اعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر مهما تفكري مستحيل تعرفي نعيم الجنه وهو في الجنه وده مخلوق انا عم اجيب لك المخلوقات طب اذا كان الانسان يعجز عن معرفة كونه المخلوقات وصفات المخلوقات ازاي يعرف صفات الخالق طب تعالى حاجة تانية الانسان جسد وروح مظبوط احنا بنتكلم ونتحرك وبناكل وبنقوم ونروح ونيجي كل ده بوجود الروح داخل الجسد اول ما تنزع الروح وياخدها ملك او ملك الموت وينزع روح الانسان جثة عامدة لا قيمة لها ولا وزن لا يفكر ويتكلم ولا يؤمر ولا يمي ولا يتحرك يصبح جثة لا قيمة لها جسد جثة هامدة اذا كل اللي احنا فيه ده بسبب ايه الروح روح نزعت ملوش اي قيمة طب السؤال حد يعرف يقول لي ايه الروح يعني يجيب لي بالظبط كل الروح ويوصف لي الروح دي ايه لا احد يعني اطلاقا دي روحك اللي بين جنبك اللي جواكي اللي في جسدك احنا نعجز عن احنا نعرف الله من خبر النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا الروح اذا قمت تبعه البصر فالانسان هيبقى عارف انه لما روحه تخرج هيشوفها هيفتح عينه اذا كان ميت يموت لا يفتح عينه كده فتح عينه ليه شايف روحه وبعدين تقفين عين الميت لكن اول ما يموت بس عينه فاتحه كده وشخصه وثابته كده ايه الموضوع انه شاف روحه وهي بتقبض فعينه ماشيه مع الروح شايف روحه هيشوف روحه هيشوفها وهي خارجه كده وبعدين تاخدها الاعوان من يد ملك الموت ويضعوه في كفن وحنوط من الجنه كان اهل الجنه ويصعد الله الى اخره هل انا اقدر اعرف ايه الروح دي لا ما اقدرش اعرف ايه الروح ولا ادرك حقيقه الروح لكن هي حاجه هنشوفها وساعات الروح لكن ما اقدرش اقول لك ازاي جسد ده انا عمال اديك امثله على مخلوقات حاجات مخلوقه وده حال الانسان امامها عاجز عن يعرف كنهها وعاجز عن يعرف صفاتها وعاجز عن يعرف كيفيتها فكيف نعلم كيفيه صفات الله فهمي؟ أنا مش عارفة كيفية الروح دي إيه يعني وصفها إيه شكلها إيه حجمها إيه مزق ما عرفش الآلات اللي بإيدينا تشتغل إزاي على وجه الدقة ما أقدرش أجيب طب إلى آخر نعيم الجنة ما أقدرش أجيبه عذاب النار عارفها بالجملة لكن ما أقدرش أتخيله تخيل كامل أو أعرف كيفية العذاب كيفية كامل ما أعرفش ما أقدرش أجيبه دي المخلوقات فكيف بالخالق هل ممكن أنا أعرف كيفية بقى صفات الله لا فكان العقل بقى السليم والقلوب اللي هي يعني أذعنت لربها وعرفت قدر الله خلاص كله من عند ربنا أنا عارفة أن الله ليه صفات ليس ليه دعوة المخلوق ولا شبيه بالمخلوق ولا مثله بصفات المخلوق ومقتنع مليون المية أن ليه صفات أن لو لم أصف لله بهذه الصفات وصفته بالعدم ده نقص في حق الله من كل وجه أن أنا أعرف الصفات ده لو جيت الأرض قلت لك أن مالكيش عين ومالكيش فم ومالكيش شعر ومالكيش ده أنت تقولي إيه ده ايه ده انت بتوصفين عن ايه انا واحده كده واحده مشوهه لان انا نفيت عنك صفاتك اللي هي ليكي يبقى انا نفيت عنك ايه انت بتقولي انسانه كامله واللي بيسمع اكمل ما بيسمعش اللي ليه عين اكمل من اللي ملوش عين اللي عندها شعر اكمل من اللي شعرها وقع مثلا بمرض سرطان ولا غيره فدي صفات كمان انا لما انزع منك اقول لك ما فيش شعر ولا فيش عين وصفتك بايه بالنقص ولو شفت كل الصفات يبقى وصفتك بالعدم هل يقبل العقل هذا؟ مستحيل في حق البشر، كيف نقبله في حق الله؟ إن أنا أمشي الصفات عن الله يبقى أنا بعمل إيه؟ يبقى أنا بنسب النقص لله لأن الحكيم أكمل من اللي ما عندوش حكمة، والعليم أكمل من اللي ما عندوش علم، وهكذا. لو نفيت عنه العلم والحكمة والكرم والصفات دي كلها، يبقى أنا نفيت عنه صفات الكمال، وصفته بالنقص. مش بس كده، طب لو نفيت الصفات كلها وصفته بالعدم. فهؤلاء بين وصف الله بالنقص والعدم، النقص والعدم، إما يلغوا بعض الصفات فيقول الله مش حكيم ومش كريم ومش رحمن ورحيم، يبقى أنا نفيت عنه صفات فوصفته بالنقص، أو يزيد في الصفات كلها فيبقى وصف بإيه؟ بالعدم. صحصحي معايا. يبقى الوصف إما وصف إن أنا ألغي الصفات كلها، يبقى وصفت الله بالعدم، وده في حد نفسه كفر، لأن هعبد إيه؟ هعبد عدم. طيب وصفته ببعض الصفات وتركت الصفات التانية، فلا ربنا ما بيتكلمش، ربنا مش رحمن ومش رحيم ومش حكيم، يبقى أنا وصفته بالنقص، لأن الصفات دي كلها صفات كمان. لما أنفي عن الله يبقى أنا وصفته بالنقص. فهؤلاء الفرق الضالة تقلبوا بين وصف الله بالعدم والنقص، العدم والنقص، فضلوا وأضلوا. أهل السنة يا جماعة، ربنا شرح صدورهم للحق، اتبعوا القرآن واتبعوا السنة، وصفوا ما صلي الله سبحانه وتعالى في نفسه من غير لا تحريف ولا تأويل ولا تعطيل ولا تمثيل، ورضوا بما يعني قدر الله تبارك وتعالى. يعني دي كده حاجة سريعة، مش عايز أطيل عشان الكلام الكثير يذهب بعضه ببعض. نكتفي بهذا القدر، نكمل المحاضرة الجايزة. أفقان الله أحيانا، جزاكم الله خير، سبحانه وتعالى، شكرا لك، تصفيرك أتوب إليك.